أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع كلمة التوحيد بفضل الله تعالى نمضي قدما، حيث انتهينا من الكلام عن معنى أشهد ومعنى لا إله التي تعني الكفر بالطاغوت، وشرعنا نتحدث في معنى إلا الله التي هي إيمان بالله. والإيمان بالله أوله الوجود، اعتقاد بوجود الله، وإيمان بتوحيد الله، ويقين بكمال الله. ومع خاطرة الفجر في اليوم رحنا نتحدث عن مقدمات حول قضية وجود الله عز وجل في مقابل الرد على الإلحاد المنتشر في الدنيا، هذا الإلحاد الذي يمكن أن يسمى شيوعية، يمكن أن يسمى مادية، وجودية، إلى غير ذلك من الأسماء، ماركسية، فلسفة سارتر ولينين، فلسفة نيتشه ودوركايم، فلسفة داروين، كل هؤلاء ملاحدة وأصلهم صهاينة وماسون. قلنا إن الإلحاد ليس فطرة، وإنما جاء نتيجة ردود فعل عنيفة بسبب فساد الديانة الكنسية النصرانية، سيما في عصورها المظلمة في أوروبا التي تعرف بالعصور الوسطى. فيها هذا الاعتقاد الزائف بأن الرب ترك علياءه وسماءه ونزل إلى بطن امرأة ليخرج في صورة طفل يلعب ويتعلم ويكبر فيقتل ويصلب من أجل أن يكفر خطيئة آدم. وفيه سكوك الغفران وسكوك الحرمان وبيع الجنة والنار، وفيه كرسي الاعتراف، وفيه ممالأة الحكام الظلام، وفيه محاربة العلم والفكر والنور، وقتل العلماء في الميادين العامة. لذا ظهر الإلحاد وقامت الثورات الشيوعية الملحدة والبلشفية، والتي تنادي باشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. الإلحاد ليس فطرة، ورأينا نماذج لذلك وأمثلة. إذن بعد هذه الخاطرة التي كانت في الفجر شرعنا نقول: فما الدليل على وجود الله؟ الدليل على وجود الله عز وجل أدلة كثيرة مبثوثة في القرآن، مبثوثة في الأكوان. والقرآن كون الله المستور، والكون كتاب الله المنظور، ولا تعارض بين القرآن والأكوان، لأن خالق الأكوان هو منزل القرآن. موريس بوكاي عالم فرنسي طبيب كبير مشهور سمع عن الاكتشافات العلمية التي ظهرت في القرن العشرين ووصلت إلى حد أنها حقائق علمية وليست مجرد نظريات، فراح يبحث عنها في كتابه الذي يعده مقدسا، فلم يجد لها أثرا ولا عينا، بل وجد ما يناقضها من التحريف في النصوص، فإذا به يقول: إذن هناك كتاب سماوي آخر، هذا الذي يؤمن به المسلمون، أفتش فيه كما فتشت في الكتب السابقة فأنظر. فلما نظر أصابته الدهشة، وجد كل الحقائق العلمية المكتشفة في كتاب الله تعالى، ووجد حقائق علمية أخرى لم تكتشف بعد، فكان يتعجب. فقلت له: ولم التعجب يا موريس؟ لا تناقض بين القرآن والأكوان، لأن خالق الأكوان هو منزل القرآن، وما القرآن إلا كون مسطور، وما الكون إلا قرآن منظور. درسنا كتاب الدكتور موريس بوكاي التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلوم الحديثة ونحن طلاب في الدراسات العليا في منتصف الثمانينات، وتوالت الكتب في هذا المجال. الإسلام في عصر العلم، العلم يدعو إلى الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم، قام العلم في زمن المادية والإلحاد والماركسية أو الشيوعية من أجل أن يثبت للناس أنه هذا الكون بلا إله. فإذا بالعلماء الذين تجردوا ولم يتعصبوا جميعهم يثبت أن كل شيء في هذا الكون من الذرة إلى المجرة يدل على وجود إله قوي قادر عظيم حكيم. وهذا الذي قالوه عرفه العامي البسيط البدوي الذي لم يجلس في معمل ولم يدخل جامعة ولم يتعلم في مدرسة. قال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا الذي قاله أئمة الإسلام ببساطة تتأبى على التعقيد. لما وجد أناس يعرفون بماذا؟ بالدهرية. قالوا: إن هي إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. وراحوا يشككون في وجود الله عز وجل، وجاء كبراؤهم من أجل أن يلتقوا بواحد من علماء المسلمين ليثبت لهم وجود الله عز وجل الذي لا نراه ولا يمكن أن نراه ونحن في دنيا الناس، وأن إمكاناتنا لا تحتمل رؤية الله عز وجل. فدخل أبو حنيفة على شيخه فوجده مهموما: ما وراءك يا إمام؟ قال: قوم من الملاحدة أو من الدهريين أو المشككين يريدون مناظرة ليثبت لهم وجود الله عز وجل. ووجود الله تعالى أظهر الموجودات، يرى بعين القلب قبل أن يرى بعين البصر، ودلائله كثيرة، لكن القوم يريدون شيئا ماديا، والله جل وعلا أجل من هذه المادية وفوق هذه المادية، وهم إن قلت لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالسنة. فأنت تحتاج أن تغوص معهم في عالم العقل، وهذا شيء أنا لا أحبه ولا أحسنه. قال عنك يا إمام أنا تلميذك، دعني لهم، أنا أناظرهم، إن غلبتهم قالوا سبحان الله هذا التلميذ فكيف الأستاذ، وإن غلبوني قالوا هو تلميذ لا يحسن كل شيء. قال فعلى بركة الله يا بني، ودعا له بخير، وضرب موعد للمناظرة بين أبي حنيفة النعمان عليه سحائب الرحمة والرضوان وبين أولئك المشككين أو الدهريين. الزمان والمكان، الزمان ليكن غدا مثلا وقت العصر، والمكان الفلاني، وكانوا في العراق، وجاء الوقت الذي تم تحديده زمانا ومكانا، وجاء الدهريون الملحدون المشككون وجلسوا، وإذا بأبي حنيفة رحمه الله يتعمد التباطؤ عليه ولا يصل في وقته، فهم يتكلمون عندهم نشوة، أبو حنيفة لم يأتي، لعله عجز عن مناظرتنا، لعله لم يجد الأدلة الكافية في أن يناقشنا شوية كمان من الوقت، أو خلاص كده أبو حنيفة تخلف عن الموعد. نحن بهذا انتصرنا على طريقة الرياضيين، الفريق الذي لا يحضر وقت اللعب يبقى الفريق الثاني منتصر من غير لعب، يبقى احنا كده انتصرنا وقاعدين، طب ننتظر شوية، طب كذا، وإلا أبو حنيفة يأتي في الوقت المناسب بعد أن ذهبت بهم الظنون كل مذهب، ويفتعل أنه مجهد وأنه كان يجري وأنه تأخر، واعذروني سامحوني، ماذا وراءك يا أبو حنيفة، ظننا أنك لا تأتي وفرحنا أنك لم تأتي وأننا كسبنا الجولة بدون مناظرة. اسكتوا اسكتوا اسكتوا، ماذا وراءك يا رجل، لا 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 تسألوني، مهما قلت لكم لا تصدقوني، يا رجل شوقتنا بالله عليك إلا أخبرتنا، لا لا لو أخبرتكم لقلتم هذا مجنون، يا دعوني دعوني أنا جئت فقط للوفاء بالوعد. قال يا رجل والله إنك الآن لابد أن تقول لماذا أنت تأخرت وما الذي حدث معك. قال يا قوم مش هنعفيك من الإجابة عن هذا السؤال. قال تتخيلون؟ قال نعم. ماذا تصدقون؟ ماذا أنا في طريقي وأنا آت إليكم للمناظرة، وإذا بي أرى شجرة قطعت بدون نجار، ونشرت بغير منشار، وصارت ألواحا فدقت بغير مسمار، وإذا بها سفينة كبيرة عظيمة وراحت تحمل بغير حمالين، وتمضي في طريقها بغير قائد ولا ربه. مجنون أنت أبو حنيفة، أنت مجنون. قلت لكم ستقولون عني مجنون قبل أن تقولوها. قالوا معقول يا رجل؟ معقول شجرة تقطع بدون نجار وتنشر بلا منشار وتصير ألواحا تركب بلا مسمار وتمشي كسفينة على اليبس وبغير قائد ولا ربان؟ والله ما يقول بهذا إلا مجنون. قال فمن المجنون إذن؟ إذا كنتم لا تؤمنون بأن لهذا الكون إلها وبأن لهذا الوجود موجدا، أتظنون أن هذا الوجود وجد بغير موجد؟ أتظنون أن هذا الكون بغير مكون؟ من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق الجبال؟ من الذي خلق البحار؟ من الذي خلق الأنهار؟ من الذي خلق الأشجار؟ من الذي أوجد فيها الثمار؟ من خالق الليل والنهار؟ لا إله إلا الله. وانتهت المناظرة من أقصر طريق. هذا أبو حنيفة. مرة أخرى ناس سألوا الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كانوا يرون أن هذا الكون وجد بالطبيعة، وهذه الشبهة ظلت في الناس إلى يومنا هذا. الطبيعة مخلوقة بالطبيعة، وسأعود إليها إن شاء الله. فقال الكون موجود بالطبيعة، أترون ورقة التوت؟ قالوا نعم. قال ورقة التوت تتناولها الغزالة فتعطي مسكا، وتتناولها النحلة فتعطي شهدا يعني عسلا، وتتناولها الشاة فتعطي لبنا، وتتناولها بهيمة أخرى فتعطي بعرا، وتتناولها ذكر أمورا. قال مع أن الورقة واحدة والعصارة واحدة، فلو كانت الأمور بالطبيعة لكانت الخلاصة واحدة. لماذا هنا عسل وهنا مسك وهنا لبن وهنا بعر؟ سبحان الله. فأفحمهم بهذه الكلمة البسيطة. ولمن سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قالوا له ما الدليل على وجود الله يا إمام؟ قال البيضة، البيضة بالإنجليزي إكس، البيضة. قال وماذا في البيضة من دليل؟ قال هذه البيضة بجدارها الأبيض الأملس وبداخلها سائل، بقدرة الله يتكون بداخلها كائن حي ومخلوق يتنفس مع هذا الجدار الأملس الذي لا ثقب فيه ولا منفس، والكائن الحي بداخله يسبح ويتنفس، فإذا تمت مدته نقر الكتكوت لأمه نقرة، فإذا بالأم تساعده في نقر البيضة ليفقس منها ويخرج، أو ليخرج منها ويفقس. وما رأينا دجاجة يوما ما وهي تنقر البيضة على كتكوتها نقرت عين كتكوتها مرة من المرات. فمن الذي خلق ومن الذي قدر ومن الذي هدى؟ سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سبحان ربي الأعلى. بهذه البساطة كان العلماء قديما يردون على من يتشكك في وجود الله، ولم لا؟ والشيطان لبني آدم بالمرصاد. الشيطان لم يكتفي بأن يعصي الإنسان ربه، بل أراد كما قال الله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، كما قال الله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك الشيطان يعمد إلى هذه النقطة بالذات ليغرس منها الإلحاد في نفوس النشء والشباب والكبار والصغار. قال عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا، فأنت تقول الله. من خلق كذا، فأنت تقول الله. قال إلى أن يقول من خلق الله، ليوقعك في الشبهة. الله لما يكون من خلق الله ما يكون الله ولا يكون خالق، يكون مخلوق. فإذا بلغ ذلك فاستعد بالله وانتهي. إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقول من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعد أحدكم بالله ولينتهي، أو ليقول آمنت بالله ورسوله. حتى إن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. جالسين كذا وبنسرح، يا رب هو أول الكنت كان إيه؟ طب وين البداية؟ طب صاحب هذا الكون كيف أوجده؟ طب كيف هو؟ طب يعني ماذا قبله؟ يعني مثل هذا. يقول يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال أوجدتموه؟ قالوا نعم، لكن لا نستطيع أن نبوح به. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك محض الإيمان. شوية وساوس عدوها، لكن ما دمتم لا تفصحون عن هذا فذلك محض الإيمان. وقال في الرواية الثانية الحمد لله الذي رد كيده، أي الشيطان، إلى الوسوسة. ما هو لازم يوسوس؟ ده الوسوسة بالنسبة للمؤمن ظاهرة صحية، المهم يقابلها بالمقاومة. إذن هذا الداء له دواء، وهذه الشبهات تقابلها حقائق. وقضية وجود الله كما أسلفنا أوضح شيء في الوجود، ولولا أن شدة الظهور تلد الخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا يمنع الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. وعدم رؤية ربنا عز وجل ليست دليلا على عدم وجوده، لأننا رأينا أن الكون نصفه لا نرى إن لم يكن أكثره، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أنت ترى ما يحيط بك من حولك وما تقع الحواس الخمس عليه، لكن أنت لا ترى العقل وأنت لا ترى الروح، إنما العقل يعرف بآثاره كلام منتظم، والروح تعرف بالحياة إذا تحرك الإنسان وتكلم. فإذا صار جثة هامدة قالوا مات، الله يرحمه. والكهرباء لا نعرفها إلا بآثارها، فالمكان مضيء فيه كهرباء، المكان انقطعت عنه الإضاءة انقطعت الكهرباء، وهكذا. وضربنا لذلك أمثلة كثيرة. الأشياء التي لصغر حجمها ولم ترى إلا بالمجاهر بالميكروسكوب كانت موجودة ولكننا لا نراها، وأشياء كبيرة جدا من جنس المجرات والأكداس والأفلاك والسدم ما كنا نعرفها، لكن في علم الفضاء وعلم الفلك صاروا يعرفون شيئا منها. قالوا استطعنا أن نتوصل إلى 2 مليون مجرة في العالم. مجرتنا التي فيها الأرض والمجموعة الشمسية مجرة متواضعة جدا قياسا إلى بقية المجرات، وما عرفوه من المجرات قال أحد علمائهم بل هو أكبر علماء الفلك قال ما عرفناه من الكون، وما لم نعرف كطفل وقف على شاطئ المحيط الأطلسي فوجد صدفة أو محارة فأخذ يتسلى بها وهو لا يعرف شيئا عن المحيط ولا عن عمقه ولا عن طوله ولا عن عرضه ولا عن كائناته، وإنما فقط عرف هذه المحارة أو تلك الصدفة. سبحان خالق هذا الكون. ولذلك فأول دليل من أدلة وجود الله يسميه العلماء دليل الخلق والحدوث، أنه كل صنعة لا بد لها من صانع، كل صنعة لا بد لها من صانع. ترى هل هذا الكمبيوتر صنع بغير صانع؟ لا والله. هل هذا الهاتف التليفون صنع بغير صانع؟ لا والله. طيب هذا في تقنية وهذا في تقنية، هذه المنضدة يعني التقنية ما محتاجة تقنية كبيرة ولا عقلية فذة، ومع ذلك لم تصنع بغير صانع. هذه اللوحة أو الخشبة التي زين بها جدار المركز الإسلامي لم تصنع بغير صانع. هذا السقف، هذه الإضاءة، هذا البناء، والله مهما كان البناء بسيطا لا يمكن بدون صانع. خليه بيت من اللبن، خليه بيت ريفي بسيط، خليها خيمة يا أخي. هل يعقل أن يوجد شيء كبير أو صغير بدون صانع؟ لا يمكن. أبسط الأشياء وأقلها وأكبرها وأعظمها كله دل الاستقراء على أنه لا توجد صنعة بغير صانع. ويبقى الكلام عن هذا الكون العظيم الذي نعرف بعضه ونجهل أكثره. ترى هل هو وهم أو حقيقة؟ وهم أو حقيقة؟ بل حقيقة، لا يمكن أن يكون وهما. ويأتي السؤال الثاني، هل هو قديم أم محدث؟ أثبت العلم أنه محدث وأن له بداية، وما له بداية له نهاية، وفيما يعرف في العلم بنظرية الانفجار الكون العظيم ونظرية الانسحاق الكون العظيم. لانفجار الكون قالوا الكون في بدايته كان عبارة عن كتلة واحدة ثم انفصلت السماء عن الأرض والأرض عن السماء، وهذا الذي يسمونه بنظرية الانفجار الكوني العظيم هو عندنا حقيقة علمية ثابتة بدليل قول الله عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله أكبر. والعجيب أولم يرى الذين كفروا، ولم يقل الذين آمنوا، والذين رأوا هذه الحقيقة العلمية هم الذين كفروا وسموا انفصال الأرض عن السماء والسماء عن الأرض الانفجار الكوني، هذا أسلوبهم وبلغتهم. وقالوا الكون هينتهي، وسموا هذا بنظرية الانسحاق الكوني العظيم، وهي في كتاب الله عز وجل حقيقة علمية ثابتة في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وما له أول وله آخر لا بد أن يكون محدثا، وكل محدث لا بد له من محدث، أو كل حادث لا بد له من محدث، وكل خلق لا بد له من خالق، وكل كون لا بد له من مكون، فمن صاحب هذا الكون؟ كذلك قالوا شيء آخر اسمه قانون الحرارة، إنه قانون الحرارة لو الكون في أزلية كان انتهى الموضوع من زمان، لكن كما أما وإن الحرارة هذه موجودة وكذا وكذا، إذن معناه أن الكون حادث له أول وسيكون له آخر، له أول وسيكون له آخر. وبما أن الكون له أول وله آخر فإذن هو حادث، فمن وكل حادث لا بد له من محدث، أو كل صنعة لا بد لها من صانع، وكل خلق لا بد له من خالق. فأيقن العلم بهذا، وهو قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا والله ما خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، ولا ادعى أحد أنه خلق شيئا في الكون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله أكبر، الله أكبر. فمن خالق هذه الأشياء؟ وأنت الآن في المركز الإسلامي، مجرد نظرة بسيطة تجد سماء وأرض وجبال وبحار وأنهار وأشجار وأمطار. من صاحب هذا؟ قال الملاحدة: هذا الكون موجود لا ننكر ذلك، ولكنه وجد صدفة أو الطبيعة أو الضرورة. عندكم شيء آخر؟ قال: لا، هذا آخر ما عندنا، صدفة، ضرورة، طبيعة. كنا عقلاء أنتم؟ نعم. إذن نتناقش بالعقل. تقولون الكون موجود صدفة، خط عشواء، مثل ما يقول الرجل العامي، ويقول العامي لأن المتعلم لا يقول هذا، اللي فاهم الدين والعقيدة لا يقول هذا، يقول لك: مش أنا قابلت فلان صدفة وعملت كذا صدفة؟ لا صدفة في الكون، إن كل شيء خلقناه بقدر. لا تقل صدفة، الصدفة عند الملاحدة خط عشواء، ضربة عمياء. رمية بغير رامي. نقول لهم: هل لا نظرتم في الكون وما فيه من إبداع ونظام عجيب؟ انظروا إلى الشمس وهي لا تتخلف يوما، ولها موعد ثابت في شروقها وغروبها. منازل القمر، الكون بما فيه من عناية وإبداع، الهواء الذي نستنشقه ما بين أكسجين ونيتروجين وثاني أكسيد كربون بنسب عجيبة. يمكن لمثل هذا أن يقع صدفة؟ طب إيه الصدفة؟ العلماء قالوا في الصدفة ضربوا لها أمثلة. قال العلماء أو المهندسون الكبار اللي بيشقوا الطرق وبعدين بيقابلهم جبل في الطريق، كان زمان أول ما الناس يوصلوا عند الجبل يروحوا موقفين السيارة ويطلعوا يتسلقوا الجبل وينزلوا الناحية الثانية يلاقوا سيارة يكملوا بها الطريق. وأنا رأيت هذا في تركيا لغاية لما كان عهد أردوغان هذا حفظه الله ونصره، شق للناس طرقا داخل الجبال وعمل لهم طرق تحت البحار وعامل شغل لحاجة سبحان الواحد القهار. فلما بيجوا يفجروا الجبال، وعندك في السعودية حكاية كتير قوي، الأنفاق اللي تطلعك من حرم وتوديك منى وتوديك عرفات وأنفاق هنا وأنفاق هناك، كل ده تم تفجيره بمواد مثل الديناميت. فالعلماء بيقولوا انه الصدفة والاحجار قاعدة تتناثر يمين وشمال، تكومت كومة من الاحجار فعملت ما يشبه الكوخ، كومة من الاحجار عملت ما يشبه الكوخ، بحيث المهندس الواقف يشرف على المعدات اللي بتنسف الجبل حب يستظل من حرارة الشمس، فرح جالس في هذا الكوخ جلسة القرفصاء وهو يخشى أن تأتي يده أو رجله على حجر فيسقط الكوخ هذا عليه. قال والله ممكن حكاية زي كده، مش مستحيلة، ممكنة يعني، دي سموها الصدفة الممكنة. قال أما وإن الأحجار التي تناثرت من الجبال كونت لنا بيتا من طابقين في هندسة معمارية عجيبة، وهذه الغرفة للضيف وهذه للطعام وتلك للمنام وهذه حمام، هل الصدفة يمكن أن تفعل هذا؟ إن الصدفة التي لا يمكن أن تصنع بيتا من طابق أو طابقين كيف توجد مثل هذا الكون؟ هذا مثال. المثال الثاني، مطبعة فيها من الحروف ما شاء الله تطبع بها الكتب وتنظم كلماتها وكذا، وجاء زلزال فعمل هزة في تلك الحروف فإذا به يكتب كلمة يكتب كلمتين سطرا يمكن أن يقرأ، لكن هل يمكن من هذه الهزة التي حدثت عن طريق الصدفة تصنع لنا مجلدا من 500 صفحة وفيه أبواب وفيه موضوعات وتقرأه وتفهمه؟ لا يمكن ذلك، مستحيل، بل من عاشر المستحيلات. كذلك مثال آخر، لو أن إنسانا عنده الكمبيوتر هذا أو الآلة الكاتبة قبل ما يكون الكمبيوتر، وبعدين اللوحة هذه التي فيها الحروف ووضعت ورقة للطباعة أو للكتابة، ف فأنت لم تقترب من الآلة الكاتبة، ولكن دخلت الغرفة فوجدت مكتوبا عليها حرف العين. فأنت تتساءل، من الذي كتب حرف العين في تلك الورقة البيضاء؟ فلم تجد أحدا، فقلت لعلها كتبت صدفة، يعني اللوحة نزلت حرف العين فظهر على الشاشة أو ظهر على الورقة. هذا بنسبة 1:28 عدد الحروف الهجائية. قال ووجدت بعد فترة حرف الميم، يبقى 1:28 في 28، بعد فترة وجدت حرف الراء، يكتب اسم عمر صدفة، عمر بس، عمر فقط. قال هذا بالعملية الحسابية 1:28 في 28 في 28 يساوي 21952، 21952. صحح الرقم المكسور يبقى 22000، معناه كتابة اسم عمر على الورقة البيضاء صدفة مرة كل 22000 مرة. هذا عمر، فما بالك لو كتبت ابن عبد العزيز؟ عاوزين كام من آلاف المرات احنا؟ وإن الصدفة التي تكتب اسم عمر أن لها أن تكتب كتابا. وإذا قدر للصدفة أن تكتب كتابا، فأن لها أن توجد لنا ذرة من الرمال في عالم الصحراء، أو قطرة من الأمطار فيما ينزل من السماء. ممكن الصدفة تعمل كده؟ صدفة إيه اللي بتقول عليه؟ عن أي صدفة يتحدثون؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وانتقل من الصدفة إلى الطبيعة. الطبيعة خلقت الطبيعة، الكون خلق الكون. يا سلام على المفاهيم، يا سلام على مخك البلالانس زي ما بيقولوا في الأفلام عندنا. إيه ده؟ الطبيعة خلقت الطبيعة، الطبيعة خلقت الطبيعة، يعني السماء خلقت السماء، والأرض خلقت الأرض، والجبال خلقت الجبال. طب والإنسان خلق الإنسان، والإنسان اللي خلقته الطبيعة بيتصرف في الطبيعة ما شاء الله، ويخترع ويبتدع ويعمل حاجات ومحتاجات. وأصبح الإنسان لو أراد أن يزيل الجبال عن مواضعها لفعل، وبيتغلب على هذه الجبال، بيحفر فيها ما يريد أن يحفره ويصنع فيها الأنفاق، وبيتغلب على البحار وبيركب فيها السفن والبواخر العظيمة، وبيتغلب على كذا وكذا، وركب السيارات وركب الطيارات، وعنده سفن الفضاء. طبيعة إيه اللي بيتكلموا عنها؟ عن أي طبيعة يتحدثون؟ بقى الطبيعة تخلق الطبيعة؟ طبيعة صماء بكماء تخلق إنسانا يسمع ويبصر ويتحرك ويعقل ويفهم ويعي؟ يعني الخالق اللي هو الطبيعة يخلق ما هو أفضل منه؟ عن أي طبيعة يتحدثون؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا عبث. لكن ماذا يقول الملحد؟ لا بد انه يعمل اي حاجه، يقول اي حاجه، يضحك على الناس باي حاجه. الحاجه الثالثه اللي قالوا عليها الضروره، قالوا بعد كلمه الصدفه والطبيعه الضروره. ضروره يعني ايه يا جدعان؟ يعني الكون ده وجد بالضروره، الضروره اقتضت وجود الكون. يعني ايه برضو؟ والكون ده فيه جمادات ونباتات وحيوانات وفي كذا وكذا، ايه الضرورة في هذا؟ والله ضربوا امثلة تضحك الثكلة. قالوا يعني انت بتشوف الزرافة رقبتها طويلة، اي نعم،
الأصلهية يعني محتاجة للطعام وطعامها في الأشجار، فعشان تتناول الطعام من الأشجار الضرورة اقتضت أن تكون ذات رقبة طويلة. طيب وهي بس الزرافة اللي تأكل؟ طيب وبقية النعم البقر والغنم وسائر الأنعام ما لها رقبة طويلة مثل الزرافة، فأين الضرورة؟ قالوا والسمك من أجل أن يسبح في الماء لابد له من زعانف، وهذه هي الضرورة. طيب طيب لما السمك ليه زعانف، طب ما هو يعني بس السمك هو اللي بيعوم، ما في كائنات بحرية كثيرة ومن غير زعانف بيسموها سيفود طعام البحر. الرخويات الكثيرة اللي في البحر من غير زعانف، الوز لما بيعوم على المية من غير زعانف، وتلاقي الوزة تنزل كده في الترعة أو النهر وراها عيالها، وعشان كده طلع المثل ابن الوزة عوام. تقول لي ضرورة؟ ضرورة ايه وصدفة ايه وطبيعة ايه؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا الذي ذكرته يسمى دليل الخلق والحدوث، إن الكون خلق موجود لابد له من خالق، وبعدين ما هو خلق والسلام، ده خلق محكم، خلق فيه من العناية والرعاية والإبداع ما يفوق كل تصور. قاله الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال الله جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يا الله، يعني مثلا انت تمشي في شارع وفي حديقة والأرض سوداء وإذا بها تنبت حشائش خضراء وتنبت أزهارا أو ورودا بيضاء وحمراء وصفراء وبنفسجي، وهذه سادة وهذه مخططة وتلك منقطة وهذه أخذت هذا الشكل وذلك الشكل، ترى هل هذه الأرض هي التي أوجدت هذا أم أنها صبغة الله؟ ومن أحسن من الله صبغة؟ وأنت تذهب إلى الحقل، والحقل إما بتزرع حبوب وثمار أو بتزرع فواكه، فانظر إلى الحقل اللي فيه حبات القمح، سنبلة القمح كيف شكلها، وسنبلة الشعير كيف ثبتت بهذه الطريقة، كيف غلفت بهذا النظام، كيف جعل على كل حبة شوكة حتى لا يسقط عليها الطائر فيكسرها. هذا النظام والإبداع في سنبلة القمح وسنبلة الشعير. طيب فكيف بكوز الذرة؟ من الذي نظم حباته؟ انتقل من الحبوب إلى الفاكهة، أما جلست تأكل الرمان يوما ونظرت إلى حبة الرمان وقد كسرتها، وكيف نظمت بداخلها بتلك الطريقة الجميلة وغلفت بهذه الأغلفة الخفيفة؟ من الذي خلقها؟ من الذي أبدع نظامها؟ هذه المانجو وهذا الموز وهذا العنب وكل فاكهة لها شكل ولها طعم ولها لون، ما هذا الإبداع؟ هي الصدفة أيضا؟ هذا الإبداع الذي تراه في الأرض ثم ترتقي لتنظر إلى السماء الشمس على مسافة معينة من الأرض، لو ازداد لو ابتعدت شيئا يسيرا تتجمد الأرض، ولو دنت شيئا يسيرا لاحترق كل شيء على ظهر الأرض. من الذي جعلها بهذه الدقة وبهذا المقدار بحسبان عجيب؟ القمر، ومكانه من الأرض، وهو أقرب شيء في الكواكب حولنا القمر بالنسبة لأمه الأرض. قال العلماء: القمر مرتبط بعالم البحار مدا وجزرا، لو اقترب القمر عن مكانه عمل عملية مد في عالم البحار، بحيث تخرج مياه البحار تغطي اليابسة في اليوم الواحد مرتين، ثم تتلاشى في حركة الجزر، وقد تلاشى كل شيء من على ظهر البسيطة. لو دنا القمر شيئا يسيرا عن مكانه، فمن الذي وضعه بهذا الحسبان وبهذا المقدار وبهذا يعني بهذه العناية وهذا الإبداع؟ الهواء فيه أكسجين، أهم عنصر في الهواء الأكسجين، هذا العنصر الثمين اللي لما طلعت لنا الكورونا كانوا الناس يعني بدأوا يحسون بعظمة هذا الأكسجين، وأي حد يحدث له اختناق بسبب الكورونا يروح على المستشفى ويقعد يعدله الأكسجين الصناعي بدل الطبيعي. والراجل اللي من بلدنا قعد له كم يوم في المستشفى، وبعدين الموضوع كبير قوي، الروشتة كبيرة قوي، يجي 80,000 من المستشفيات الخاصة بقى، وبعدين الراجل مبسوط يعني يقدر يدفع، بس قعد يبكي 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 يبكي. قالوا له: ليه بتبكي واحنا دفعنا الفلوس وربنا موسع علينا؟ قال: لي عمري ده كله بتنفس الهواء مجانا، وما قدمت الشكر لله عز وجل كما ينبغي. الهواء الذي لا تراه، هذا الهواء كل الخلائق تستنشقه، كل الخلائق الحية تستنشق الأكسجين، عنصر غالي ثمين. لو كل الكائنات بإطلاق تستنشق الأكسجين وتزفر ثاني أكسيد الكربون، لا يبقى في الغلاف الجوي إلا ثاني أكسيد الكربون بدون أكسجين. لكن تعال للعملية العجيبة والمعادلة الغريبة، أن الله عز وجل يجعل هذه الأشجار تستنشق ثاني أكسيد الكربون وتزفر لنا الأكسجين. انت تستنشق اكسجين وتزفر ثاني اكسيد الكربون، الاشجار تستنشق ثاني اكسيد الكربون وتطلع لك اكسجين، وبهذه المعادلة العجيبة يتم التناسق في الكون، وإلا لمات الخلق جميعا في أقل من يوم. قدرة من؟ عناية من؟ إبداع من؟ عظمة من؟ الهواء، الغلاف الجوي فيه اكسجين وفيه نيتروجين بنسب عجيبة، لو زاد الاكسجين لاشتعل كل شيء في الكون، ولو زاد النيتروجين ما اشعلت شيئا من النار ولو عود الكبريت الثقاب. ولكن قدرة عجيبة، ابداع، حسبان. هذه النظر في الكون، في السماوات، النظر في نفسك يا أخي، انظر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نظرك فيك يكفيك. قالوا: أنت جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنا لست عالما أو طبيبا أو درست حتى العلم في الثانوية، إنما أنا رجل خريج قسم أدبي ودخلت كلية الدعوة وتعلمت الأديان والعقيدة والشريعة. لكن تعال إلى أي طبيب درس في علم الطب واسأله، قل له: عاوزين نعرف حاجة عن معنى قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والأطباء اللي ألفوا كتب في أطوار خلق الجنين والأطباء اللي تكلموا عن الإنسان كإنسان والنفس كنفس. يا الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ طب أنا كرجل بسيط لما أخذ من الآية هذه بعض الأمثلة، مش هتكلم عن الأجهزة، لا الجهاز التنفسي ولا الهضمي ولا التناسلي ولا الإبداع اللي موجود في خلق الإنسان إلا في بعض المظاهر المرتبطة بهذا الوجه. كل شيء في هذا الوجه كما تراه فيه بروز الجذيب، وجنة الخد، الأنف، الشفتين، اللحيين، عدا عن عضو وحيد داخل عظمة الوجه، ما هو من خارج العظمة، كل ده خارج عظمة الوجه. تضع عينك تجد العظم تحتك، تحت إصبعك، إلا العين جوه داخل عظمة الجمجمة. هذا إبداع. لماذا؟ أنت جرحت في جبينك، جرحت في وجنتك، جرحت في أنفك، سرعان ما يلتئم. لكن لو جرحت في عينك فقدت نعمة من أعظم النعم. فيوم ربنا بالعناية العجيبة اللي في العين والقرنية وطريقة الإبصار واللي عملوا على حسها الكاميرا اللي بيصوروا بيها، والكاميرا تطلع ايه جنب العين رغم القدرات العلمية الفائقة. وبعدين لما العين هذه من الداخل داخل عظم الجمجمة، يبقى عشان يبقى بعيدة عن الأخطار الخارجية، وبعدين يعمل لها جفن يغطيها بيها ويجعل الجفن رموش تبقى عاملة زي المساحة الخارجية بحق السيارة، وبعدين كمان حاجب من فوق عشان لما تشتغل وتعرق يقوم راح العرق ينزل يروح يجي يمين او يروح شمال، ما ينزلش مباشرة على العين يؤذيها. مجرد ما حد يعمل بايده قدامك كده تلاقي نفسك بتغمض تلقائيا من غير ما انت يقول لك حاول تفتح وتقعد مفنجل عينيك وتبحلق. ابد، اول ما يعمل كده تلاقي كل حاجة قفلت. أليست هذه عناية فائقة؟ وبعدين العين بداخلها الماء المسمى بالدموع. كل شيء في الإنسان ممكن يتجمد. الناس العايشين في كندا لما تبقى درجة الحرارة تحت 30 تحت الصفر، والناس العايشين في روسيا وعند منطقة سيبيريا وتصل درجة الحرارة 60 تحت الصفر، كل شيء في الإنسان يتجمد عدا عن ماء العين، لأنه لو تجمد لا يرى. ماء العين هذا الدموع، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بعينين هطالتين بالدموع من خشيته. فعين دمعت من خشية الله لا تعذب بالنار. ماء العين مالح، لما تيجي تبكي وتنزل الدموع وتيجي عند شفتيك وعلى طرف لسانك تجده مالحا. من أين جاء هذا الملح وتلك الملوحة؟ العناية. تشرب الماء حلوا عذبا على لسانك. الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. هذا الماء الحلو على اللسان يصل إلى العين مالحا ويصل إلى الأذن مرا، حتى لا تأتي الحشرات فتدخل إلى الأذن فتتلف طبلة الأذن التي بها تسمع. ماء واحد هو على اللسان حلو، هو في العين مالح، هو في الأذن مر. من الذي اعتنى بك؟ من صاحب هذه العناية وتلك الرعاية؟ الصدفة أم الضرورة أم الطبيعة؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وبعدين الفم بشفتيه باللسان بالأسنان والقدرة الإلهية العجيبة اللي تخليك تتكلم وانتوا جالسين تسمعوني وبتفهموني. انا عاوز اتكلم اقدر اتكلم وعاوز اوقف الكلام اوقف الكلام. عناية من؟ لسان المزمار او البلعوم على فتحتين، فتحة هواء وفتحة اكل وشرب. انت عاوز نفس يبقى مكان النفس مفتوح ولسان المزمار يروح الناحية التانية. هتاكل وتشرب لسان المزمار يغطي الهواء ويروح يفتح الفتحة بتاعت الاكل والشرب. عناية من؟ الانف. ايه الانف ده اللي تشم بيه الروائح؟ تقعد تشم الروائح. بيقول لك لو حبوا يعملوا حاجة بديلة عن الانف اللي ربنا خلقها في الانسان، عاوزين مصنع بحجم عمارة كبيرة عشان يقوم بوظيفة الانف. ولو أرادوا أن يصنعوا شيئا بديلا عن المخ الطبيعي، يبقى عندك مخ صناعي يقوم بنفس مهام المخ الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل. أنت محتاج حجم الكرة الأرضية 4 مرات. 4 مرات. يبقى ده اسمه عناية وإبداع. يبقى دليل الخلق والحدوث، دليل عناية والإبداع، دليل الحركة والنظام. الكون كله في حركة عجيبة، كلهم في فلك يسبحون، كلهم في فلك يسبحون. نعم، هذا النظام، الحركة اللي موجودة في الكون، في الذرة، في المجرة، في الفلك، في السديم، في الفضاء، في السماء، في الأرض، في كل مكان. من الذي ينظمها؟ أنتم تعلمون في عالم الكرة، الكرة بالونة منفوخة أو جلد أو بلاستيكة أو كذا، أول ما يتقاذفها اللاعبون تصعد وتسقط. لكن الكرات العظيمة اللي موجودة في الكون لماذا لا تسقط؟ لأن الله يمسكها. اللاعبون هم يلعبون الكرة يصطدم بعضهم ببعضهم ذو سمع وبصر، وهذه الكرات الغليظة لا تسمع ولا تبصر، ومع ذلك لا يصطدم نجم بنجم ولا قمر بقمر ولا سديم بسديم ولا فلك بفلك. فمن الذي ينظم حركة الكون؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يبقى أنا كده خدت 3 أدلة من أدلة وجود الله: دليل الخلق والحدوث، دليل العناية والإبداع، دليل الحركة والنظام، ويبقى دليل الهداية والإلهام، ودليل الفطرة والتاريخ، والأدلة الشرعية من بعد الأدلة العقلية. ولعل إن شاء الله بين المغرب والعشاء بعد أن يفطر الصائمون، لهم نحو نصف ساعة، ساعة لربع وقت إفطار بعد المغرب، نعود إن شاء الله قبل العشاء بنحو نصف ساعة لنستكمل هذه الأدلة، بعد أن صرت أحس أنني أشوش على من يحفظون، ومن يحفظون علينا يشوشون، فيغفر الله لنا ولهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي صوتك يا أستاذ كمان.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ما شاء الله.
الحمد لله.
بعد المربى.
المغرب بعد العشاء.
قبل العشاء بنصف ساعة إن شاء الله.
شكرا.
الله يحييك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.